بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين وبعد. إخواني الكرام من المشاهدين والمشاهدات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الله تبارك وتعالى في بداية هذا اللقاء أن يتقبل منا جميعا الصيام والقيام وصالح الأعمال، وأن يوفقنا رب العباد سبحانه وتعالى لمواصلة الأعمال الصالحة ومتابعة الفضل والخير الذي كانت عليه هذه الأمة خلال شهر رمضان المبارك. وهذا هو أول لقاء لي بكم في شهر شوال بعد انقضاء شهر مبارك عظيم، الذي في بداية هذا اللقاء توجهت فيه إلى الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يختم لي ولكم بالحسنى وزيادة. إن ربي ولي ذلك والقادر عليه، وهو رب العفو والمغفرة سبحانه وتعالى جل في علاه. إخواني الكرام، هذا هو البرنامج الذي تعودتم عليه في مثل هذه الساعة من كل يوم، ألا هو برنامج فتاوى الرحمة. وإن شاء الله تبارك وتعالى سأتلقى ما يصل منكم من أسئلة أو استفسارات، وأسأل الله عز وجل أن يوفق للقول الصائب السديد، وأن يتقبل منا إنه سبحانه وتعالى نعم المولى ونعم النصير. أود أن ألفت النظر أيضا في بداية هذا اللقاء إلى أن الصيام لم ينقطع، وإن شاء الله عز وجل لن ينقطع مع الأخيار الأبرار من أولياء وعباد الله الصالحين. طيب، معنا هذا الاتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضلي.
كيف حالك يا شيخ؟
الحمد لله.
ادعي لي يا شيخ.
نسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والسداد.
على حالك يا شيخ. يا شيخ، بصير واحد يعني أكثر أول مغرب الشمس؟
نعم.
الفطار أول مغرب الشمس عادي؟
تفهم يا طارق؟
الصوت يعني واحد يفطر أول مغرب الشمس؟ بصير؟
لا، لم أفهم الكلام. طيب، معنا الأخ مصطفى من الجيزة. السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
يا مرحبا، أهلا وسهلا.
مصطفى من الجيزة، السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته.
لو سمحت خفض صوت التلفزيون شوية لو سمحت.
ازيك يا شيخ؟
اتفضل.
عامل ايه يا شيخ؟
الحمد لله بخير ونعم الحمد لله.
أسألك يا شيخ بالله أنك تدعي لي يا شيخ.
نسأل الله لنا ولكم التوفيق والقبول.
والله العظيم يا شيخ، أنا والله العظيم مآدب وتعبان وبعيد عن الصلاة وكل حاجة.
أسأل الله لك التسديد. إن شاء الله عز وجل أقبل على الله سبحانه وتعالى، بطلب منه التوفيق. أختنا مؤنة، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
بعد إذنك يا شيخ، لما الواحد يصلي اللي هي مثلا الفجر أو العصر، يعني الصلوات الخمس،
نعم،
الواحد يقول الله أكبر سأصلي مثلا الظهر أو الفرائض أو السنن وكده، ولا يقول الله أكبر وبس؟
حاضر.
وبعدين برضو في الصيام نقول نويت الصيام إيمانا واحتسابا إن عشنا ثم أنوتنا إلى رحمة الله، دوت حديث يعني دي كان الرسول صلى الله عليه وسلم بيقولها، ولا حديث ضعيف؟
طيب حاضر، تسمعي لي الجواب. حاضر
حاضر، جزاكم الله خير.
الله يبارك فيك. أقول ونحن يعني أيضا لعل ما جاءني من أول سؤال الآن أيضا يتعلق بشيء عن الصيام، أقول بأن الصيام أيضا لا ينقطع عن العبد المسلم الأواب الذي يرجو وجه ربه سبحانه وتعالى ومولاه. فانتهى شهر الخير والبركة، انتهى شهر رمضان، ولكن المسلم لا ينقطع عن هذا الصيام، وهو الامتناع عن الأكل والشرب والشهوة لله تبارك وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم سن أياما للمسلم أن يصوم فيها لله عز وجل على مدار العام، من ذلك يومي الاثنين والخميس، كذلك أن يصوم ستة أيام من شهر شوال. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال كان كصيام الدهر أو كان كمن صام الدهر، وذلك أن الحسنة بعشرة أمثالها. فإذا صام يعني شهر رمضان والحسنة بعشرة أمثالها وهو 30 يوما، إذن صام 300 يوم. بقي له 60 يوما في السنة، فإذا صام 6 أيام من شوال فكأنه صام السنة كلها لله تبارك وتعالى. طب معنا الأخت نورة، السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
تفضلي.
أيوه أنا بس ما عايز أسأل حضرتك سؤال.
تفضلي.
والدتي توفت قبل رمضان.
توفيت بقى.
توفيت.
نعم.
وأنا حاسة إن أنا كنت مقصرة معاها سواء أنا وأخواتي.
نعم.
فأنا مش عارفة أعمل إيه طيب عشان خاطر بس ربنا يسامحني وعشان خاطر هي تسامحني ويعني وأدعي لها ولا أعمل إيه ومش عارفة.
طيب ما حاضر.
شكرا.
اختنا ام محمود السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك يا مولانا؟
اهلا مرحبا.
كل سنه حضرتك طيب.
انت طيبه.
بعد اذنك عايز اسالك سؤال مهم يعني بعد اذنك شويه.
اتفضلي.
انا في رمضان حصلت لي سرقه فلوسي من الدولاب، وقبل رمضان اتسرقت مني سلسله ذهب برضو من الدولاب.
نعم.
وروب طلع من دولابي واختفى من قدامي، وطبعا شكيت يعني في واحده وكده وحصلت مشكله جامده.
ام رضوى السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت حضرتك، انا رمضان اللي قبل اللي فات كنت حامل وكنت تعبانه جدا، فالدكتوره قالت لي ان انا افطر. فطرت 20 يوم، فانا جي علي رمضان دوت ما كنتش قضيتهم.
نعم.
فينفع ان انا اطلع فلوس لحد ما اصومهم؟
انت تستطيعين تصومين متى؟
اصل انا حاليا برضع، فبفضل الله الحمد لله ما فطرتش ولا يوم رمضان ده. فانا يعني مش بقدر اصوم قوي يعني عشان تعبانه شويه. نعم. فينفع ان انا وقت ما اقدر اصومهم بس عايزه اطلع فلوس لحد ما اقدر اصومهم ان شاء الله.
طيب حاضر، تسمعين الجواب؟ حاضر. الواجب عليك. طيب معنا اتصال اخر. السلام عليكم. الاخ علي. الاخ علي السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
ممكن اسال حضرتك سؤال؟
اتفضل.
بارك الله فيك. انا بس كان ليا اخويا كنا بنحاول نصلح ما بينه وما بين زوجته يعني.
نعم.
هو دلوقتي حلف على زوجته، قال لها انت لو خرجتي بره البيت مش هترجعي تاني.
نعم.
وحلف طبعا بالطلاق. فانا عايز اعرف يعني هو دلوقتي رجعها تاني.
الله يرضى عليك، خليه هو يكلمنا ويسال احد من اهل العلم. الله يكرمك. المسائل المتعلقه بالطلاق نود ان نتحدث مع صاحبها مباشره.
نعم.
بارك الله فيك.
شكرا.
العفو. اختنا ام اسماعيل السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
تفضلي.
يا شيخ الله يرضى عليك، انا من تونس. انا قبل ما كنتش نصلي وكل شيء وعملت الاجهاض، عملت كم من صغير اسقطته، ولكني قبل ما كنتش نصلي وبعد اكرمني الله سبحانه وتعالى حجيت ووليت نصلي واعتصمت بالدين. ما حكمه في ذلك الاجهاض الذي عملته؟
حاضر. طيب أجيب على ما وصل إلي الآن من أسئلة. أختنا أم أنس تقول عندما تأتي للصلاة هل تقول نويت أن أصلي الفرض مثلا الفجر أو الظهر أو العشاء، أو إذا جئت لأصلي سنة من السنن أقول مثلا نويت أصلي سنة الظهر أو المغرب مثلا أو غير ذلك؟ أقول لها بارك الله فيك، الحديث الصحيح المتفق عليه يقول فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وهذا حديث عظيم يعتبر يعني من الأحاديث التي يقام عليها بناء الإسلام. هذا الحديث بيّن لنا فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن النية محلها القلب، وبالتالي الذي يقبل على عمل من الأعمال هو يأتي بما يتلائم مع هذا العمل، وهذا يدل على القصد والنية، فلا يحتاج إذن أن يتلفظ بها. من يريد مثلا الصلاة نجده يقوم ليتوضأ، إن كان نائما استيقظ ثم توضأ ثم توجه إلى القبلة ليصلي وهو يعلم وماذا قام في نفسه وما الذي دفعه إلى أن يتوضأ لأنه سيصلي الفجر أو سيصلي المغرب أو غير ذلك. فالنية محلها القلب والتلفظ بها في الصلاة غير مشروع. التلفظ بالنية عندما يأتي الإنسان لكي يصلي مثلا، وكذلك أيضا سؤالها عن الصيام. النبي عليه الصلاة والسلام يقول من لم يجمع الصيام قبل الفجر، يعني يبيت النية، فلا صيام له. والنية محلها القلب ولها أعمال تدل عليها، فالإنسان يقوم ليأكل قبل الفجر ثم يمتنع عن الطعام مع الأذان، فعله ذلك يدل على ما عنده وعلى القصد الذي قام في قلبه، ويكتفي بذلك ولا ينطق بالنية. فلا يقول الرجل أو المرأة عند الدخول في الصلاة لصلاة العصر مثلا نويت أن أصلي العصر، لا، هو ما عندما ذهب الرجل بعد وضوئه إلى المسجد ودخل مع المسلمين وهو يعلم أن الصلاة التي ستقام هي صلاة العصر، هذه النية هي التي يكتفى بها في مثل هذا الموطن. أختنا نورة تقول بأن والدتها توفيت رحمة الله تعالى عليها قبل شهر رمضان، وتذكر بأنها كانت تشعر أنها مقصرة معها، فماذا تفعل الآن لها؟ حقيقة قبل أن أجيب على هذا أذكر إخواني بهذا الموقف الذي تحدثت عنه أختنا جزاها الله خيرا، وهذا الندم الذي وقع منها والتفريط الذي كان في حق والدتها. أنا أتخذ من هذه فرصة إلى أن أذكر بالرحم. طيب سأعود إليكم بعد هذا الاتصال. السلام عليكم.
صباح الخير.
تفضلي يا أم محمد.
لو سمحتي حضرت الشيخ.
تفضلي.
أنا مبارح بالليل.
نعم.
صليت قيام الليل.
نعم.
وبعدين اتوضيت ونمت على وضوي يعني.
نعم.
ونويت الصيام ونمت. وبعدين حلم وأنا نايمة يعني في الحلم.
نعم.
إنني قاعدة في خطبة في جامع. وبعد الخطبة دي ورحت أسأل ما يعني أسأل زرع القبور. فأنا بسأل زرع القبور أول حاجة سألتها رحانة.
نعم.
وكل ما سيها ما تشبحش مية.
نعم.
وبعدين ما تشبحش، كل ما سيها تشبح لحد ما سألت كتير كتير كتير، وبعدين لحد ما تشبعت خالص بالمية، وكل ما شيل المية دي لقاها تقيلة.
نعم.
بس فأنا كنت أثناء التراويح يعني كنت كل يوم أشيل مياه من البيت وأروح بها الجامعة عشان أسر الناس في التراويح.
نعم.
بس فعايزة أشوف يعني في إيه رؤية وكده.
إن شاء الله يعني نرجو لك الخير إن شاء الله تبارك وتعالى من هذه الرؤية. أختنا وردة السلام عليكم. طيب أنا أتخذ فرصة لأقول وأذكر بالرحم خاصة بالوالدين، يعني على المرء المسلم وعلى المرأة المسلمة أن يبر الواحد منا أبويه، هذا أمر ضروري ومهم ولا يحتاج إلى تنبيه، هذا أمر يعني يندفع إليه المسلم اندفاعا، خاصة بعد أن تكبر الوالدة أو أن يكبر الوالد ويحتاجان إلى شيء من الرعاية، على الأبناء على البنات أن يقف الواحد إلى جوار والديه في الخدمة والعطاء والتقدير والقيام بما يحتاجون إليه. طيب معنا هذا الاتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله يا شيخ.
تفضل يا أخي محمد.
السلام عليكم. هيا بنعيد وليك إن شاء الله كل عام أنتم حيين خير.
جزاكم الله خير.
هيا مبروك إن شاء الله.
اللهم أمين.
والله أنا إن شاء الله تدعونا دعوة خير، أنا متوحشين إن شاء الله تدعونا أهل تونس، نحبكم برشا أهل مصر ولا ما قناة راحة إن شاء الله.
نعم.
عندي سؤال إن شاء الله يا شيخ.
تفضل.
بالله أنا أشتغل قصاب وكاري الحانوت على وجه الكراء. ومثلا على البيع الأصل التجاري هل يجوز أم لا؟
البيع على إيه؟
الأصل التجاري يعني نحب نبيع الحانوت الأصل التجاري متاعه هل يجوز أم لا؟
نعم. طيب
واضح سؤالي؟
حاضر.
ألو
أسمعك. نعم
واضح سؤال متاعي.
أي نعم، يعني أنت عندك محل تريد أن تبيعه.
ابيع الاصل تجاري، المحل دكان ليس لي، لكن لي يعني انا كاري المحل كاري والادوات نتاع الحانوت لي انا.
يعني انت ستبيع تجارتك ما بداخله؟
اي نعم.
طيب
والعتبة نتاعه يعني الاصل التجاري، احنا عنا في تونس نقول الاصل التجاري.
نعم نعم، يعني مثلا ان كان له ترخيص او شيء من هذا القبيل.
اي نعم.
حاضر حاضر،
جزاك الله خير،
يبارك فيك. طيب ام يوسف السلام عليكم.
وعليكم السلام، ازيك يا شيخ؟
اهلا مرحبا.
بقول لحضرتك يا شيخ، معلش انا حماتي مش عارفه، انا بزورها مش قطعاها، وانا عندي اربع اولاد، وكل اسبوع او كل اسبوع كل في الاسبوع مرتين بروح لها، وهي بتعمل معايا مشاكل، وبسبب اولادي ان هم صغيرين، ودلوقتي عيالي كبروا مشاكلهم كبروا، وانا مش عارفه اعمل ايه، ودلوقتي بتدع عليا وبتشتمني وبتسخن عليا جوزي، وانا مش عارفه مشاكلها مش مخلياني عايزه اروح لها، فانا لو ما روحتش عليا ذنب ولا طيب. اعمل ايه؟
حاضر
ماشي يا شيخ، مع السلامه.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الاخ صلاح من سوريا، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
يا مرحبا.
اني اعمل معقد معاملات.
نعم.
واضطر مشان دفع الرشوه. والان توقفت عن دفع الرشوه، ولكن اخذ المعامله واعطيها لزميل لي، واخذ مثلا مثل يعني مبلغا بسيط، وهو يعمل بالمعاملة ولكن يدفع الرشوة.
نعم،
هذا هو السؤال يا شيخ.
والله وأنت معي كده بارك الله فيك، انقطع عن هذا العمل.
نعم،
جزاك الله خيرا. يعني ابحث لك عن عمل طاهر نظيف.
نعم.
بارك الله فيك
يا شيخ.
تفضل.
إذا أعمل ولكن بدون دفع رشوة على خالص، يعني ما أدفع رشوة.
هذا حسن، هذا قضاء لأعمال وعمل مهم، مسائل التعقيب، الإنسان ينهي معاملات ويأخذ مقابل أجره وتعبه ونصبه، هذا أمر مباح جائز لا شيء فيه إن شاء الله.
ولكن لا أدفع رشوة.
نعم،
لا أدفع رشوة.
لا أيوة نعم، لا تدفع رشوة، بارك الله فيك، الأمر لا يحتاج حتى لا يعني نفتح مجال لمثل ذلك. أخونا محمد، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
عايزي بس تفسر لو سمحت يا شيخ.
تفضل.
انا عندي 32 سنه، فكنت يعني بقالي فتره كبيره من حوالي 29 سنه كنت بصلي ولا كنت بصوم، معلش يعني كنت ماشي في الدوامة، فالحمد لله ربنا هداني، بقالي سنه دلوقتي بصلي مفيش ولا ركعه، بصوم الحمد لله، بشكر ربنا على طول، بقوم الليل، فعايز بقى اعمل اي حاجه تعوضني السنين اللي فاتت دي، يعني اعمل ايه؟
حاضر.
خايف يعني في الايام اللي عدت دي اعمل فيها ايه؟
حاضر.
الله يخليك يا شيخ،
الله خير، تسمع الجواب إن شاء الله. وعلى كل حال بالنسبة لأختنا نورة، أقول لها الآن أو بإمكانها أن تستدرك شيئا مما فاتها من تقصير وبر لوالدتها، وذلك بكثرة الدعاء لوالدتها، وكذلك أيضا أن تفعل لونا من ألوان البر والخير والصدقة لأمها إن كانت مستطيعة لذلك، فلتتصدق عن أمها، فلتعطي للمساكين أو للفقراء أو للأيتام شيئا من المال لرغبة أو بنية أن يصل ثواب ذلك إلى والدتها، ويصل إن شاء الله تبارك وتعالى. بإمكانك إن يسر الله لك أن تحجين عنها أو تعتمرين لها، فهذا أيضا أمر حسن. أيضا من وسائل البر والصلة لمن مات وخاصة الأم وكنت مقصرة لها، أن تصلي من كانت أمك لها صلة بهم أو علاقة بهم، فأقارب الوالدة صليهم ولا تقطعيهم، من كانوا يأتون إلى والدتك ويزورنها أيضا قومي أنت بالبر والتواصل معهم، هذا أيضا من باب البر لهذه الوالدة بعد وفاتها. أختنا أم رضوى تقول بأنها أفطرت العام قبل الماضي بسبب طبعا الحمل وغير ذلك أو الولادة، ولم تقضي، فتسأل أن هل تخرج فلوس؟ هي الحمد لله ذكرت أنها صامت هذا العام، يعني أنها تقدر على أن تصوم، وبالتالي في مثل هذه الحالة والله أعلم الذي أراه أنها تقضي في أيام يمكن للإنسان أن يصوم فيها دون أن يجد مشقة. نحن الآن مقبلون على فصل الشتاء، مقبلون على فصل الشتاء، فعليك أن تقضي الأيام، وهم كما ذكرت الآن أنت أفطرتي 20 يوما، فيمكن أن تصومي هذه الأيام خلال فصل الشتاء، تصومي في اليوم في الأسبوع يوما أو يومين، وهذا يمكن أن يقع لك بعدم مشقة إن شاء الله، ومن باب الاحتياط والفضل وكثرة الأجر. أطعمي أيضا مع هذا الصيام عن كل يوم مسكينا، هذا من باب الاستحباب وزيادة الأجر والفضل. يعني أرى بأن الإنسان لا يتهاون في مثل ذلك، قد تجد المرأة لون من ألوان المشقة في الصيام، ولكن لها أجر على هذا الصيام. أيام الشتاء كما يقال عنها ربيع المؤمن، يصوم فيها المؤمن ولا يشعر بكبير جهد أو مشقة، فالجو لطيف، وكذلك أيضا عدد ساعات النهار قليلة. طيب معنا اتصال، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي أم عمار.
الله يبارك فيك، تسلم إن شاء الله. أنا بقول لك يا شيخ، يعني بس أنا عندي تعجيب على حاجة معينة، يعني في شكل العلاقة يعني بين الزوجة والزوجة، يعني يعني بتلاحظ إنه الأزواج ما كلهم يعني طبعا إلا من رحم الله، يعني رمضان ده يتعدى في التلفزيون وتعدى في المسلسلات وسبحان الله يعني القرآن والأشياء دي يعني مهمشة، يعني أنا بجتهد أكثر شيء مع الأولاد، يعني في إنه أنا أحاول إنه يعني أعلم الأولاد القرآن وأحفظهم وكذا، بس ما بلقى قبول، فصرت إنه شنو أنا بتعصب عليهم، يعني حتى بقول لهم أنتوا خلاص أنتوا كافرين أنتوا منافقين يوم القيامة ما يرحمكم الله، بيدعي عليهم يعني هو وأبوهم يعني يعني كده يعني. بعدين الأبو عنده مشكلة يعني إنه هو بيخاف على الأولاد جدا، يعني حتى إحنا كنا رايحين العمرة وأنا واخدة معي طفل عمره 2 سنين وما تأكد الحجز، يعني شوف معنا إحنا من المملكة، يعني يعني طول ما إحنا رايحين المطار وإحنا جالسين في المطار الولد حيروح مننا، الولد حيضيع مننا، الولد كيف تعمر بالولد، وأنت همك كله إنك أنت تمشي العمرة وتصلي وأكيد الولد حيفلت منك. فلما ما لقينا الحجز أنا رجعت، أنا كنت مضايقة جدا. هو سافر أبوهم قبل العيد بيوم وعمر لوحده يعني. فالحاجه دي انا اثرت عليه جدا، يعني حتى لما رجع كنت يعني ما كنت قادر حتى اتكلم معه. فالحاجه الاخيره اللي حصلت قبل كم يوم، انا بصلي القيام بالليل وكده، والولد هو مريض وبياخد في علاجه كده ولا مؤاخذه يعني بيسهل وكده، فابوه بيدخله الحمام وبيغيره، فهو محتج يعني، حتى في اثناء ما انا بصلي بقول للولد الله يعينكم على امكم. فطلعت طوالي من الصلاه يعني كلمت كلام لاول مره انه انفعل يعني. فانا قلت له شوف، قلت له شوف انا صلاه ما بسيب، حتى لو هي سنه انا ما بسيب، زي ما انت مثلا بتروح العمره، العمره برضو سنه، انا كمان عندي القيام والقران بالليل انا سنه، وانا ما بفهم من الاولاد ما بفهم من ابو الاولاد، انا عندي انه انا اصلي صلاتي وبعد كده اي شيء ثاني بالنسبه لي هامشي. قال لي هم دول بيدخلوك الجنه، قلت له سبحان الله اي عيشه معاكم ما بتدخلني الجنه بس. ومن هذا اليوم انا وهو لحين مقاطعه، فانا عايز اخذ رايك في شنو يعني. انا
طيب
يعني انا ما مقتنع انه اعيش مع زوجي كده، انا عايز انفصل يعني، فهل في انفصال ده في مشكله يعني؟
طيب انا ساتحدث معك الان واعود بعد ذلك الى الاسئله لحتى لا انسى يعني كلامك الذي ذكرتيه، بارك الله فيك يا اخت ام عمار. الحقيقه العلاقه بين الرجل وبين زوجه يجب ان تقوم على المعروف، ومن المعروف الحياة الهادئة المطمئنة القائمة على التعاون، وأن يعرف كل واحد من الزوجين المهام التي يجب عليه أن يقوم بها، وأنت يجب عليك أن تكوني في خدمة الزوج وخدمة الأولاد، وكما ذكر الزوج من أن هذه الخدمة إن شاء الله تبارك وتعالى مع الأعمال الصالحة والمحافظة على الصلوات وشيء من النوافل تدخلين برحمة رب العالمين سبحانه وتعالى الجنة. كون الأب يخاف أو عنده لون من ألوان يعني الحرص الذي أنت تسميه مثلا أو ترينه حرص زائد على الأولاد، على كل حال أمر ليس يعني يقع من ورائه ضرر أو أنت تأثري من شيء من ذلك، ربما هو يكون عنده زيادة يعني حرص ربما حتى لو كانت أكثر من اللازم، ولكن مثل ذلك لا يضر ولا يوقعك أنت في إشكال. وكون الأولاد بحاجة إليك، كون الأولاد خاصة الأولاد أو أحد الأولاد لو كان مريضا يحتاج المريض إلى أن يخدم، وبإمكاننا نحن نجمع بين صلاة النافلة وقيام الليل وبين خدمة هذا الولد المريض، فلنخدم ولنقدم إليه ما يحتاج إليه، لأن في مسائل حساسة أنت ذكرتيها الآن قد يحتاج هذا الطفل إليك، والتأخر عنها قد يضره وقد يؤثر على نفسيته، وقد يعني ينظر إليه إخوانه نظرة أيضا غير لائقة. طيب أنا سأكون معك بعد هذا الاتصال إن شاء الله.
ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا أبت الله.
بارك الله فيك شيخ الفاضل وجزاك الله عنا خيرا. أود سؤالا إذا أذنت لي أبي.
تفضلي تفضلي.
كيف يجمع الإنسان بين حسن الظن بالله وبين أن يأمن مكر الله؟ هذا السؤال الأول.
نعم.
أما عن السؤال الثاني فكلما تقدم لي شاب ويكون محافظا على دينه ومن بيئة صالحة رفضت، وهذا بسبب وقوعه في بعض المعاصي مثل الأغاني، ومن حولي يقولون لي عليك أن تجلسي معه جلسة شرعية عسى أن يكون بداخله خير. نعم. وأن يستعملك الله في أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، وأنا أقول أن أمر الزواج لا يبنى على الاحتمال، فهل هذا صحيح؟ بالله عليك شيخي انصحني وادعو لي وأن يستعملني الله لنصرة ديني، وإذا أذنت لي أود رقم فضيلتكم الخاص.
طيب خذي من كنترول يعني وارسلي لي رسالة حتى أتمكن من الكلام معك إن شاء الله. طيب أخ أحمد سلام عليكم.
السلام عليكم شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يبارك لك ويجعل عملنا إن شاء الله صالح أعمالك.
اللهم آمين.
وقناة الرحمة والقائمين عليها.
الله يبارك فيك
جميعا إن شاء الله. شيخنا الله يبارك لك. أنا داخل في موضوع شكك أنا في فلوس أنا كنت اشتغلت بيها مع واحد قريب مني.
نعم.
شكك إن الموضوع دخل فيه إن ده كان ربا لأن كان مديني نسبة ثابتة من رأس المال.
نعم.
بس انا لما دخلت معاه ما كانش دينيتي وطلبت منه حاجات معينه الحاجات دي ما حصلتش.
نعم.
فانا اتكلمت في الموضوع ده مع شيوخ كتير بس اللي ضيق وقت الشيوخ ما بقدرش اشرح الموضوع يعني بالظبط، فشيخ بيقول لي حرام وشيخ يقول لي لا انت ما عليكش حاجه، فاقدر اخد رقم تليفون حضرتك عشان اقدر مش هقدر دلوقتي اشرح لك الموضوع، فاقدر اخد رقم تليفون حضرتك.
طيب اخوانا يعني في الكنترول يعطوك الرقم تتصل على ترسل لي رسالة أنك تريد تتحدث معي سلام معي بعد قليل وإن شاء الله يمكن أرد عليك إن شاء الله وتذكر لي اسمك وتعرف بنفسك. طيب أنا يعني مع أختنا أم عمار وأنا في الحقيقة يعني حريص على أن أتحدث وأن يعني أسهب شيئا قليلا في مثل هذه المسألة لأن أنا انزعجت شخصيا عندما يعني تقولين هل أنفصل عن زوجي؟ لا كيف تنفصلين عنه بينكما أولاد، ويظهر أن هذا الزوج أو والد الأولاد أيضا عنده خير فهو حريص على العمرة والذهاب إلى بيت الله الحرام وغير ذلك، فأنت وازني بين المسائل واجمعي بين خدمة الزوج والأولاد وبين طاعة رب العباد، وما كانت النوافل يوما من الأيام من أسباب انفصال الرجل عن المرأة أو المرأة عن الرجل، فصال هذا أمر خطير عظيم أن تخرب المرأة بيتها أو أن تفسد على نفسها علاقتها بزوجها، ولا أقول لك انقطعي عن الطاعة والعبادة، ولكن طبعا الأركان والفرائض لا مساومة فيها ولا خلاف عليها ولا كلام، ولكن تبقى النوافل، هذه النوافل قومي بما تستطيعين به إن كانت هناك يعني سعة من الوقت فلا حرج، أما إن كان البيت يحتاجك مثلا في وقت من الأوقات هناك طوارئ قد يعني تحتاج من الإنسان إلى أن يتفرغ ساعة أو ساعتين، بعض النساء ربما تقيم مع أحد أولادها في المستشفى إن مرض الولد أو مرضت الفتاة وتنقطع عن كثير من الأعمال، هل لا تؤجر بذلك؟ نعم لا تؤجر، تؤجر على ذلك يعني خدمتها لأولادها ولبيتها لها فيها أجر كما ذكر الزوج، فأرجو أن تتفهمين ذلك، لا يعني تنقطعي عن الزوج ولا يعني يحصل بينكم هذا الشقاق بسبب ما ترغبين أنت فيه من الخير، ولا يكون الشيطان سببا في أن يوقع العداوة والبغضاء بينك وبين زوجك بحجة العبادة. بارك الله فيك، قومي بخدمة الزوج وبخدمة الأولاد واجمعي بين ذلك وبين عبادة رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه، وكم من النسوة الصالحات يقومن بذلك، وخدمتك لأولادك ولزوجك وكونك يعني قائمة بما يحتاجون إليه هذا لك فيه أجر عظيم عند رب العباد سبحانه. هذا أولا. ثانيا كلمة للزوج إن يسمعني أو أعلميه بذلك عليه أن يقدر موقفك وإقبالك على رب العباد سبحانه وتعالى، وأن ينصحك في ذلك بالمعروف، ولا تقع منه أيضا قطيعة لك بسبب إقدامك على عبادة رب العباد سبحانه وتعالى. فأنا أناشدكما معا الرأفة والتفاهم والعلاقة الطيبة الوطيدة، وأن يقدر كل واحد منكم الآخر، وأن يعرف كل واحد منكما ماذا يجب عليه أن يفعل. وإن وقع الإنسان في خطأ أو وقع في لون من ألوان التقصير فهذا أمر يمكن أن يستدرك، وألا يعني يكون ذلك سببا في قطيعة العلاقة الزوجية أو أن ينفصل الرجل عن المرأة. بارك الله فيكم جميعا. أختنا أم إسماعيل تقول بأنها أسقطت جنينا وكانت يعني لا تصلي ولا تصوم وغير هذا، والآن تاب رب العالمين سبحانه وتعالى عليها، فهي مع القائمين المصلين الصائمين لرب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. وبالتالي أقول لها عليك بالتوبة والاستغفار وكثرة الأعمال وكثرة أعمال الأعمال الصالحة الطيبة الحسنة التي تذهب بإذن رب العباد سبحانه وتعالى بل تقضي على السيئات. قال الله عز وجل في كتابه: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. إذن التوبة الصادقة، الرجوع إلى رب العباد سبحانه وتعالى، كثرة أعمال البر والخير والمعروف من أسباب إن شاء الله تعالى القبول، وأن يعفو رب العباد سبحانه وتعالى عما سلف وكان من الإنسان. أخونا محمد من تونس يسأل عن بيع الحانوت، وأنا فصلت للإخوة وقلت يعني محل عنده أو دكان والأصل التجاري الذي له، يعني وكما استفسرت منه وأدركت وفهمت سؤاله، يعني ما يمكن أن نسميه ترخيص مزاولة المهنة، لا شيء في ذلك، لأن هذا أمر هو تعب فيه وقام به، فإذا اتفق على سعر معين وباع هذا المجهود لشخص ما فهو حلال إن شاء الله تبارك وتعالى ولا شيء في ذلك. اختنا أم يوسف جزاها الله خيرا، وسؤالها سؤال يعني مش متكرر، لا واقع، وقد يكون يعني بنسبة أيضا. تقول بأنها تزور حماتها، ثم تقول بأن عندها 4 أولاد وكأنها تتعلل بذلك، يعني الأولاد كبروا ويحتاجون إلى شيء من الرعاية والوقت يضيق. تقول ما حماتها تعمل معها مشاكل وتدعو عليها، تقول هذا إذا لم أذهب علي ذنب في ذلك. يا إخواني، لماذا نحن نقطع أواصر الرحم فيما بيننا؟ هذه إن أخطأت عليك فلا يقع أنت منك خطأ، وأعمال البر تزيل ما في القلب أو ما في النفس من أعمال أو من أمور تقوم بها على الشخص المقابل. قال الله عز وجل لا بعد ما ذكر ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن، قال بعدها إيه؟ فإذا الذي بينك وبينه فإذا الذي بينك وبينك بينك وبينه عداوة، تجده لان قلبه ورق لك فؤاده، وربما أصلح بعد ذلك أعماله معك. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. تأمل تصوير القرآن الكريم لهذه الحالة. فيعني أنت لك أجر عند الله تبارك وتعالى، وأنت إن أقبلت بصدق وإخلاص وتعاملت معها بلون من ألوان الرقة والرفق واللين وكنت خادمة لها، لا شك أنها ستواجهك إن شاء الله تبارك وتعالى بأمر حسن. قد تكونين أنت يعني يقع عندك ظن أنك قمت بما يمكن أن تقومي به، والأمر يحتاج إلى مزيد. لا تنقطع أبدا عن حماتك، إن يعني المرأة في مثل هذه السن بعد أن وصلت وربت ابنها وأصبح عندك قد تحتاج إلى خدمتك وتحتاج إلى خدمة ابنها وغير هذا، فلا تنقطعي عنها أبدا. وفعلا أو حقا أقول تكونين أنت آثمة إن انقطعت عنها. إن فعلت معك ما يؤذيك أنت فعلي معها ما ينفعها ويرحمها، إن شاء الله عز وجل ستجدين خيرا منها. والأولى من ذلك ما أعده رب العباد سبحانه وتعالى لك من أجر عظيم تجاه هذا الأمر أو تجاه هذا الموقف. هنا محمد يقول بأنه الآن وصل من العمر 32 سنة، كان يعني لا يصلي ولا يصوم قبل ذلك، والحمد لله من سنة أصبح يصلي ويصوم، وذكر بأنه يقوم الليل ويسأل ماذا أفعل لكي أعوض ما فات. لعلي في جوابي السابق لمن أجبت عليه بفعل الحسنات والإكثار على الطاعات والإقبال على رب العباد سبحانه وتعالى فيه جواب على ذلك. ومع هذا أقول خصوصا لأخي محمد جزاه الله تبارك وتعالى خيرا، يعني ابدأ تعلم شيئا أيضا من العلم الشرعي، يعني أقبل على القرآن الكريم، تعلم منه ما تحتاج إليه، اجلس في حلقات العلم والدرس، تعلم شيئا من حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإن فعلت ذلك إن شاء الله سبحانه وتعالى ستجد خيرا عظيما عميما في قلبك يدفعك دفعا إلى الله تبارك وتعالى. ولا تظن أن الفترة السابقة التي كنت أنت عليها لا تصلي ولا تصوم فيها أنها ستكون حائلا بينك وبين ربك سبحانه وتعالى ومولاك. والله عز وجل يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وقد حكى النبي صلى الله عليه وسلم لنا قصة القاتل للمئة، وربما لم يفعل خيرا قط إلا أنه خرج من البلدة التي عصى الله فيها إلى بلدة أخرى ومات في الطريق، فتداركته رحمة رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. فلا تقنط من رحمة الله، ولكن عوض ما فاتك بكثرة الحسنات، بالإقبال على الله تبارك وتعالى، بالإكثار من نوافل الصلاة والصيام، وإن كان عندك سعة من المال فتصدق على الفقراء والمساكين والمحتاجين، وحاول إن يسر الله لك وأصبحت قادرا مستطيعا على الإتيان بفريضة الحج، فهي أيها المسلم فريضة لازمة لمن استطاع أن يذهب إلى بيت الله الحرام، والحج ركن من أركان الإسلام. افعل ذلك واذكر الله تبارك وتعالى ذكرا كثيرا، وصل على النبي المختار صلى الله عليه وآله وسلم، وتعلم شيئا من القرآن الكريم ومن أحاديث النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم، تؤجر على ذلك بفضل رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. كيف يجمع الإنسان بين حسن الظن بالله تبارك وتعالى وبين الخوف منه؟ لا بد منهما معا، لا بد من الرجاء ولا بد من الخوف، لا بد من إحسان الظن بالله عز وجل وبين أن يخاف العبد مقام ربه ومولاه. وهذا يتطلب من الإنسان لا شك أن يقبل على الله عز وجل طامعا راغبا ما عند الله سبحانه وتعالى، ثم هو بعد ذلك يخاف من مقت الله وغضب الله وعذاب رب العباد سبحانه وتعالى. حسن الظن بالله يجعل العبد لا ييأس ولا يقنط من رحمة رب العالمين سبحانه وتعالى، والخوف من الله يعصم العبد إن شاء الله من الوقوع في الزلل والإقبال على المعاصي والتلذذ بفعل المنكرات أو سماعها أو رؤيتها. والمؤمن الصادق في إيمانه يجمع بين الخوف وبين الرجاء. ابن القيم رحمه الله تكلم عن هذه المسألة وذكر أن المؤمن يعيش بين الخوف والرجاء وهما له كجناحي الطائر، يعني يريد أن يقول بأن العبد لن يصل إلى الله عز وجل ولن يطير إلى رب العباد سبحانه وتعالى إلا بجناحي الخوف والرجاء، كما أن الطائر يطير بجناحيه إلى المكان الذي يرغب أن يصل إليه. طيب معنا اتصال، السلام عليكم. الشريف من الجزائر، السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تفضل.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضل يا أخي.
عندي سؤال.
تفضل.
من صام رمضان؟
نعم.
وفيه يومين أو ثلاثة دين، وصام ستة أيام بعد رمضان، هل يقضي ذلك الدين؟
يعني هو أفطر يومين في رمضان؟
في فيه يومين بين هنا رمضان. وصام رمضان اخر وتبع ستة ايام.
طيب
هل ستة ايام يقضي الدين ام لا؟
طيب حاضر.
واشكركم واشكر الشيخ محمد حسن وكل العمال في قناة الرحمة.
جزاك الله خير.
ونتمنى من الله عز وجل لكم الرفعة والشأن وان تصبحوا انتم قمر هذه الأمة.
جزاكم الله خير.
ان شاء الله.
بارك الله فيك. شكر الله لك. أبو عبد الرحمن السلام عليكم.
السلام عليكم وبركاته على مولانا.
يا مرحبا.
السلام طيب والأهل جميعا كلهم طيبين إن شاء الله.
الله يبارك فيكم.
عندك سؤالين. سؤال خاص بالصيام ستة أيام من شوال.
نعم تفضل.
اللي هم السبعة وشهر رمضان.
نعم.
هل يجوز الجمع بين النيتين بين نية الستة من شوال والنية قضاء الأيام الدورة أو أيام الحج؟
طيب حاضر.
السؤال الثاني بالنسبة للتجارة. التجارة كانت قائمة على أساس مشاركة بين شخصين مبلغ معين.
نعم.
المبلغ للأسف فقد في إحدى الظروف ولم يعلم بها الفريق الآخر وإلى الآن يأخذ مكسب مستمر. لأنه لو عرف أن المبلغ ضاع طبعا هيعتبر هو صاحب التبديل في هذا المبلغ فهيضطر يعمل عليه إجراءات. هل هو يصح أنه هو يديله مبلغ بدون رأس مال موجود ولا يصرحه ولا يعمل إيه؟
طيب حاضر. أخونا محمد من ليبيا. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
يا مرحبا تفضل.
مرحبا فضيلة الشيخ.
أهلا مرحبا.
كل سنة وأنتم بخير إن شاء الله.
الله يكرمكم. مرحبا.
وهني الموظفين في قناة الرحمة.
جزاك الله خير. يسمعون تهنئة
فضيلة الشيخ محمد حسان.
شكر الله لك.
فضلت الشيخ عندي سؤال.
تفضل.
عندي زوجتي رفضت انها تخرج من البيت فاصرت انها تخرج من البيت فلما اصرت حلفت عليها الطلاق انها ما تخرج من البيت.
نعم.
ولما رجعت البيت.
نعم.
يعني ما جيتش في البيت طالع من البيت.
ايوه. أنت عندما حلفت عليها بالطلاق كنت أيوة. تريد بارك الله فيك طلاقها لو خرجت أو أنك تريد منعها بهذا اليمين عن الخروج؟
الصراحة فضيلة الشيخ يعني كانت لغرض الرضع بس.
بغرض الرضع. طيب حاضر. حاضر. أخونا محمد السلام عليكم.
ألو السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حضرتك يا مشيخ انا عايز اسال حضرتك سؤال.
تفضل.
والله حضرتك انا مش شهر رمضان وما قدرتش اصوم.
نعم.
وما بقدرش استغنى عن شرب الميه وبشرب ميه كتير.
نعم. انت بارك الله فيك تعالج من مرض معين؟
مرض السكر
فقط.
السكر.
ايوه. يعني تذهب الى طبيب ويعطيك علاج
وباخد علاج.
ما اخبرك الطبيب قدرتك على الصيام ام لا؟
الطبيب قال لي ليه ما بتصومش حضرتك قلت له انا مش قادر اصوم.
ولكن هو مش يعلم من خلال التشخيص.
هو قال لي لا ما تفطرش بس. انا فعلا والله ما مش قادر. ما ريقي بينشف كتير وما بقدرش استغنى عن شرب الميه.
الله يبارك فيك. أنت لو إن شاء الله تعالى اسمح لي يعني معظم الناس ربما عندهم هذا المرض ويتعايشون معه. مرض السكر الإنسان بإمكانه أن يتعايش معه وذلك بتنظيم مسألة الطعام والشراب، تنظيم ما يأكل وما يشرب، فيأخذ العلاج ويأكل بانتظام وبصورة يعني منظمة ولا يسرف في الطعام أو الشراب يتمكن من الصيام إن شاء الله. أخونا رياض من العراق، سلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت خفض صوت التلفاز.
شيخنا بالنسبة للنذر، إذا واحد جاء الولد ونذر قبل ما جاء النذر، إذا جاني ولد متى يذبح حجم؟ يعني طلع كفارة لو قال لي يذبح إذا ما عنده.
يعني أنت بارك الله فيك، يعني النذر اللي نذرته ما هو نياتك إيه؟ يعني أنت نذرت إن جاء ولد ماذا تفعل؟
نذرت أجل يذبح أجل، إذا جاني ولد يذبح أجل.
تذبح؟
أذبح أجل، وأنا ما متمكن شلون يعني؟
طيب أخونا أحمد من المنصورة، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
من يجي يصلي حضرتك يا بينه الصلاة ولا أقول الله أكبر على طول؟ عايز أعرف نية يعني.
في طيب حاضر. كده
في ناس كده. ماشي.
حاضر.
ماشي شكرا، السلام عليكم.
الله يبارك فيك. طيب أواصل، كنت أقول بأن المسلم يعيش بين الخوف والرجاء وهما له كجناحي الطائر، الطائر لن يستطيع أن يتحرك إلى المكان الذي يصل إليه إلا بجناحين، كذلك أنت لن تصل إلى رضوان الله عز وجل وإلى ما عند رب العباد إلا بالخوف والرجاء. رب العباد سبحانه وتعالى لما دعاه زكريا استجاب الله له، وذكر الله تبارك وتعالى الأسباب التي كانت وراء قبول دعاء زكريا عليه السلام، فقال إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، رغبا يا طامعين راجين ما عندنا، رهبا خائفين من مقامنا، أعني من مقام رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. الأخ أحمد وانقطع الاتصال يقول أنا عملت صورة ربوية مع شريك لي. بارك الله فيك، يعني محص عملك، اترك الأعمال الربوية، إن كان صاحبك يتاجر بالربا فأخرج منه ولا تكن معه في أعماله. أخونا الشريف من الجزائر يقول من صام رمضان وعليه دين قضاء، يعني أفطر يومين في رمضان، هل لو صام ستة من شوال يعني يقضى هذا الدين بذلك؟ أقول له بارك الله فيك، لا أنت إن أفطرت أيام في رمضان عليك أن تقضي هذه الأيام، عليك أن تقضي هذه الأيام. أهل العلم يعني وقع بينهم خلاف، هل يقضي أولا ثم يصوم الست أو يصوم الست ويقضي على مدار العام؟ المهم تكون النية قائمة في أنه يعني يصوم هذين اليومين، وصيام الست لا يستغنى بهما عن قضاء الأيام التي أفطرها الإنسان لسبب أو لعذر. صيام الست، وأكرر ذلك، صيام الست لا يستغني المسلم بهما بهذه الأيام عن أن يقضي ما عليه من أيام أفطرها في شهر رمضان. أيضا يعني معلش أرجع إلى أختنا أمة الله في سؤالها، تقول بأن الشاب يتقدم لها يسمع أغاني وغير ملتزم مثلا وغير أو غير مستقيم، الأهل يقول اجلسي معها لعله يعني يستجيب لك أو شيء من هذا القبيل. على كل حال أنا أنصح أي فتاة يأتي إليها رجل أنها تنظر في دينه أولا، لو هو من الأصل يعني غير مستقيم فقد يكون يعني من الصعوبة أن نقول لها والله اقبلي به، وبإمكانها أن ترسل إليه أولا من ينصحه، فإن عاد إلى الله تبارك وتعالى وعلم أهلها يعني هم يتابعون ويسألون ويعرفون، وعلم أهلها أنه قد استقام فلا حرج في مثل هذه الحالة، هي مش تاخد تربي من جديد. الحمد لله، نسأل الله أن ييسر لها رجلا صالحا، نسأل الله أن ييسر لها رجلا صالحا، لأن غير المستقيمين قد يعني يبدر منهم ما يسيء إليها ولا تسعد في حياتها، لأن الإنسان إذا لم يكن مع الله عز وجل أو بعيدا عن رب العباد أو غير مستقيم مع مع ربه ومولاه لا شك أنه من الصعوبة أن يكون مستقيما مع خلق الله. المرأة تبحث عن رجل يعينها على طاعة رب العباد سبحانه وتعالى ومولاه، وإن شاء الله عز وجل يمكن أن يقع ذلك. أخونا أبو عبد الرحمن يسأل يقول هل يجوز أن يجمع بين النيتين في صيام الست؟ وفصل ذلك، يعني امرأة عليها أيام، عليها بعض الأيام التي أفطرتها بسبب الحيض 5-6 أيام، فهل تصوم 6 أيام من شوال بنية قضاء الأيام التي أفطرتها في رمضان وهي هذه الأيام تقوم مقام الست من شوال؟ أقول لها لا، قضاء ده قيام أيام أفطرتيها. الست لمن صام، شوف تأمل حديث النبي عليه الصلاة والسلام وهو حجة لمن ذهب إلى أن الإنسان يصوم الست بعد قضاء ما عليه. النبي عليه الصلاة والسلام قال من صام رمضان، من صام رمضان يعني صام صياما كاملا، صام شهر رمضان ثم أتبع هذا الصيام بست من شوال. النبي عليه الصلاة والسلام قال كأنه صام الدهر، يعني إيه؟ يعني هو لما صام، وقد أشرت إلى هذا من قبل، صام 30 يوما في رمضان والحسنة بعشرة أمثالها، إذا صام كان صام 300 يوم. طب السنة فيها 360 يوم، بقي من العام 60 يوما، ماذا يفعل؟ لو صام 6 أيام من شوال والحسنة بعشر أمثالها فكأنه صام الدهر، يبقى إذن كأنه صام 60 يوم إلى جانب 300، فيصبح 63 من الأيام بعدد أيام العام. فلا يجوز الجمع بين نية القضاء لإنسان أفطر أياما في رمضان وبين صيام الست من شوال. يسأل أيضا أخونا أبو عبد الرحمن عن في تجارة بين شخصين، مبلغ اللي بيتاجروا فيه فقد ولم يعني يعلم، أو أحد الشركاء أو شريك لم يعلم الآخر بفقد هذا المبلغ، وكان له يعني عطاء يأخذه مثلا شهريا أو سنويا مقابل هذه التجارة. يقول يسأل هل يعطى العطاء لأنه لا يريد أن يعلمه؟ لا يا أخي، أعلمه بارك الله فيك، لأن أصل رأس المال قد فقد، ولما هذه الخسارة وما الذي تخشاه؟ هو إن فعل الآن أقرب من أن يفعل غدا، لأن أنت ستعطيه ما تعطيه من المال، ثم لابد أن يعلم بأن أصل تجارته مفقود، أصل المال الذي يتاجر فيه مفقود، فلا بد من إعلامه بذلك. وطبعا يحتاج الأمر إلى بحث، إلا إذا كان الإنسان يخاف لأنه مقصر أو مفرط في ضياع هذا المال. أخونا محمد من ليبيا يقول بأن زوجته تخرج من البيت وهو يمنعها، وبالتالي هو حلف عليها بالطلاق ألا تخرج، ويقول يا خرجت ماذا يفعل؟ أنا سألت قال أنه هذا كان يقصد التهديد والوعيد ليمنعها من الخروج. أنا أقول أولا الإنسان يجب أن يكون على حذر من ذلك، لأن اليمين بالطلاق في الحقيقة إن كان يقصد اليمين فيكون هو بهذا قد حلف بغير الله تبارك وتعالى، هذا أولا. ثانيا أوقع نفسه في إشكال، بعض أهل العلم يرى بأن المرأة تطلق بذلك، وإن كان الراجح وما عليه أهل التحقيق والتدقيق أن يرجع في ذلك إلى النية. وفي الحقيقة أنا أخاف من الكثير الذين يتحدثون معنا عن ذلك، البعض يكون له الطلاق يقول لا، هو يتحمل المسؤولية، ولكن الشيطان يسول له يقول لا ده أنت أردت أن تمنعها فحسب، أو يقول أنا كنت غضبان. ما هو لا يحدث طلاق ولا يمين ولا غير ذلك إلا إذا كان الرجل متأثرا أو غضبانا. فالشاهد من هذا أن يمتنع الإنسان عن الإتيان بهذا الفعل اللي هو يعني يقول لزوجته علي الطلاق كل مرة، علي ما هذا الكلام، لماذا تقول ذلك بارك الله فيك. فعلى كل حال إن كنت كما ذكرت صادقا في نياتك وقولك بأنك أردت أن تهدد فقط، فكفر عن هذا اليمين، وذلك بإطعام 10 مساكين، فإن لم تستطع فصم 3 أيام. أخ رياض كان يتحدث معنا من العراق، وكان في صدى للصوت وانتهى أو انقطع الاتصال. هو يسأل عن نذر، يقول نذرت إن جاء ولد ولم يذكر ما الذي نذره. أقول يا أخي بارك الله فيك، إن كنت تلفظت بشيء أو نويت شيئا فقم بالوفاء بالنذر على ما تلفظت به أو على النية التي عندك. يعني نذرت إن جاءك ولد مثلا أن تصوم أياما، أو أن تتصدق بشيء من المال على الفقراء والمساكين، أو أن تذبح شيئا يعني ذبيحة لله تبارك وتعالى، فافعل ما تلفظت به أو ما نويت. النذر هذا في الحقيقة مكروه، هذا النذر المشروط ده مكروه، وإن كان جمهور أهل العلم على وجوب الوفاء به مع كراهتهم له. يعني يجب الوفاء بهذا النذر مع القول بأنه أيضا مكروه. آخر اتصال جاني الآن من الأخ أحمد من المنصورة، وقد أشرت في بداية جوابي عن أسئلة هذا اللقاء عن هذا السؤال. يقول أنا إذا جئت أصلي أقول نويت أن أصلي كذا أم أقول مباشرة الله أكبر؟ يا أخي بارك الله فيك، أنت قبل أن تقول الله أكبر وأنت المفروض أنك ذهبت إلى المسجد، ذاهب لماذا؟ أنت تعلم المؤذن عندما يؤذن، أو أنك استعددت وقمت وتوضأت وذهبت إلى المسجد حتى قبل الأذان، لماذا ذهبت؟ إن كان للفجر فأنت ذاهب لصلاة الفجر، والله عز وجل يعلم السر والنجوى، والنية محلها القلب، ولم يأتي أثر لا صحيح ولا ضعيف لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن غيره في أنه كان يقول نويت أن أصلي الظهر مثلا كما يقول بعض العامة الآن مقتديا بهذا الإمام. كل هذا لا أصل له. أنت عندما تأتي للصلاة أنت تعرف ماذا قام في نفسك، ما هو الفرض الذي أنت ستصليه الآن وأنت مقدم عليه، فقل الله أكبر وادخل في الصلاة مباشرة بناء على النية المتوجه بها أنت إلى ربك سبحانه وتعالى ومولاك. في عندي أسئلة هنا وردت إلى القناة عبر شريط أو الرسائل أو على الاسمس أو رسائل القصيرة، فأجيب على بعضها هنا الآن. أختنا يعني تقول هل يجوز أن أتوضأ وأجلس على سجادة الصلاة وأدعو الله وأنا حائض؟ على كل حال أنت لا يلزمك الصلاة، وأنت يعني الصلاة حتى لا تحتاج إلى سجادة خاصة بالصلاة، فالمكان الطاهر الإنسان يصلي فيه، وأنت غير ملزمة بالوضوء فلأنك لا تصلين، والدعاء لا يلزم منه ذلك. وعلى كل حال إن فعلت وتوضأت وتوجهت إلى الله عز وجل بالدعاء فهذا أمر حسن، والأهم من ذلك أن يقوم في قلبك الثقة واليقين بالله تبارك وتعالى، ويستحب الثناء على الله عز وجل في بداية الدعاء والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الراجح الذي أراه والله أعلم أن المرأة الحائض لا تذهب إلى المسجد، تقول أذهب للتهجد، الصلاة لا تجب عليك، المرأة لا تصلي الفرض والتهجد سنة، فلما تذهب إلى المسجد؟ تقول أثناء التهجد لا تذهبين لأن الصلاة لا تلزمك، بارك الله فيك. سائل يقول أنا يعني أستفرغ ما أكله حتى لا يزيد وزني، إلى أن أصبحت أن أنا أتعب إذا لم أستفرغ، ويقول هل هذا حرام؟ أقول نعم، لأنك تضيع المال وتؤذي نفسك بارك الله فيه، ولا ضرر ولا ضرار، قاعدة شرعية أصولية معلومة، كل بالمعروف ولا تسرف كما أمر رب العباد سبحانه وتعالى، وكل وشرب ولا تسرفوا، لماذا تأكل أكثر من طاقتك ثم بعد ذلك تستفرغ تضر نفسك وتضيع كثيرا من المال؟ لا تفعل ذلك بارك الله فيك. طب معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي أم عائشة.
أيوة عم شيخ، لو سمحت والدي توفى وكان قبل منه أخ لي توفى، بس الأخ ده له ولد وإحنا ثلاث بنات، ابن الأخ يعيش معنا
طيب
ما يعيش قدي.
حاضر.
السلام عليكم.
عليكم السلام. أختنا أم يوسف السلام عليكم. أختنا أم يوسف السلام عليكم.
أيوة السلام عليكم.
تفضلي.
ازيك يا شيخ عبد الله؟
الله يسلمك.
كل سنه وحضرتك طيب.
طيبه.
ربنا يديك العمر يا رب ويبارك لك فيه. بقول لحضرتك انا امي دلوقتي شايله مبلغ يعني وكده في البنك وتاخد منه الفوائد بتاعته. فانا لي اخ يعني ظروفه على قده وكده، وخلي برضه ظروفه على قده وكده، فهل ينفع ان هي تدي لها منهم الفوائد دي تصرفه منها؟
طيب حاضر.
طب معلش سؤال ثاني، معلش انا اسف، ولو هو ما ينفعش ينفع مثلا اللي هي تديهم لولاده هو ابنه صغير كده وبيستخدم بالسهل يعني كوافيل وكده وحاجات بتترمى، ينفع ان هي تصرف عليهم منهم؟
طيب تسمعي لي جواب. حاضر.
ماشي السلام
عليكم. طيب ايضا اجيب الان على سؤال اختنا ام عائشة، ذكرت بان والدها توفي رحمة الله تبارك وتعالى عليه. أنا أود أن أنا أنبه على مسألة يعني تكثر عند العامة، بدل ما تقول المرأة والدي توفي مثلا، لا توفى، الذي يتوفى هو الله، هذا خطأ، الله يتوفى الأنفس، رب العباد، أما الميت هو المتوفى، هو الذي توفاه رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علا. هذا الوالد الذي توفي كان له ابن توفي في حياة أبيه، وهذا الابن له ولد، تسأل هل له من الميراث؟ حقيقة الراجح أن ليس له من الميراث، ولكن كان يستحب من الجد أن يوصي بأقل بما في الثلث لهذا بشيء من المال لهذا الولد. أما وقد لم يفعل فأنتم أشركوا هذا الولد، مش على أنه بيأخذ من الميراث ولكن أعطوه شيئا من التركة، أنتم كجماعة يعني هم الورثة الذين ستؤول إليهم هذه التركة، يعني يطعموا هذا الولد منها، فهو ابن أخيهم، يطعموه بشيء من ذلك بلون من ألوان المعروف. الأموال التي توضع في البنوك، هي تسأل مختلف أم يوسف مال في البنك والفوائد، بارك الله فيكم، الأموال هذه البنوك الربوية لا يتعامل معها الإنسان، وطالما أني أنا عندي مال، هذا المال يعني لا أعطي لأولادي منه شيء من الزكاة، لا أعطي لأولادي من الزكاة شيء، والمال الربوي الحرام لا يأكل منه الإنسان، احنا نترفع عن احنا نطعم من مال خبيث لا يجوز لنا أن نأكله. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كل لحم نبت من نار أو من سحت، كل لحم نبت من سحت أو من حرام فالنار أولى به، فالإنسان يعني لا يأكل إلا طيبة، وطالما أن رب العباد سبحانه قد أعطاني شيئا من المال وأصبح عندي ما أدخره، فلما يعني آكل أو أتعامل بالحرام، أو أعطي مثلا لأولادي من زكاة مالي، لا يجوز ذلك ولا يصلح، الإنسان ينقطع عن هذه الأعمال التي يأتي من ورائها شر كبير عليه. أيضا أجيب عن سؤال هنا، كيف أعرف إن كنت أنا مخلص لله عز وجل أم لا؟ حقيقة الإخلاص يقوم بالقلب أولا، ثم يظهر أثره على الجوارح من نية صادقة وعمل يراد به وجه رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. الإخلاص أساس في كل عمل، الأعمال كلها يجب أن يكون قصد الله هو الدافع لأن يفعل العبد هذه الأعمال. قال الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فاعبد الله مخلصا له الدين، والإخلاص هو روح العبادات وهو ما أمر به رب الكريم، قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فالله عز وجل جعل الدين هو في الإتيان بهذه الواجبات والفرائض والأركان مع الإخلاص لرب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. وأنا ذكرت قول الحق للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فاعبد الله مخلصا له الدين، وهذا يدفعني أن أقول على المسلم أن يخلص نيته لله وأن يتوجه بجميع ألوان العبادات لرب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. أرملة تقول عندها أيتام، الفلوس اللي لهم هي محتفظة بها في أحد المصارف، تسأل عليها زكاة أم لا؟ نعم، على ولي هذا المال أن يخرج زكاة هذا المال، المال ده عليه زكاة حتى لو كان لقصر أو لأطفال، هذا المال المدخر عليه زكاة، من الذي يخرج هذه الزكاة؟ الوصي القائم على هذا الإيه؟ على هذا المال. هل صلاة سنة الجمعة بدعة؟ حقيقة ما في الجمعة ليست لها سنة، ليست للإيه؟ للجمعة سنة، النبي عليه الصلاة والسلام كان يخرج من بيته إلى المنبر مباشرة، ولكن يسن إذا دخل الإنسان المسجد يوم الجمعة أن يركع ركعتين على الأقل قبل أن يجلس، تعرفان بتحية المسجد. فالإنسان إذا أتى المسجد، النبي صلى الله عليه وسلم يخبر في حديث صحيح يبين ما يأتي ويناله العبد من أجر عظيم إذا أتى إلى الجمعة، وطبعا يأتي العبد إلى الجمعة وعليه السكينة والوقار وهو مطمئن وقد اغتسل ولبس أفضل ثيابه وتطيب، ويأتي إلى المسجد، فإذا دخل المسجد صلى ما شاء الله له أن يصلي، غفر الله له ما بين هذه الجمعة والجمعة التي تسبقها. فالعبد إذن عليه أن يقبل على الله عز وجل، وإذا أتى إلى بيت الله صلى ما شاء له أن يصلي من التنفل المطلق، إنما الجمعة ليس لها سنة قبلية كما يسأل السائل الآن، ليس للجمعة سنة إيه؟ سنة قبلية. النبي عليه الصلاة كان يصلي بعد جمعة ركعتين أو أربع، هذا هو المشروع. أما قبل الجمعة فما فيش سنة إيه؟ سنة قبلية للجمعة كما يسأل السائل الآن. أختنا تقول بأنها تلبس الخمار ومتضايقة كثيرا، تسأل هل أنزعه أم لا، كيف تنزعين الخمار؟ أنت مطلوبة بالتستر والحجاب، هذا أمر الشارع الكريم للمرأة، المرأة لا تخرج مبدية عن زينة أو فتنة فتفتن وتفتن، لا يجوز لك ذلك بحال، لا يجوز لك بحال. يعني لم يقل أحد من أهل العلم بجواز أن تكشف المرأة شيئا من جسدها سوى الوجه والكفين على قول أو لكثير أيضا من أهل العلم أو لبعض أهل العلم، إنما تخلعين الخمار فتكشفين عن شعرك مثلا أو الرقبة أو شيء من القدمين أو الساقين أو أحد الأطراف اليد، كل هذا لا يجوز بحال، هذا غير مشروع. على المرأة أن تتقي رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه، وأن تستر جسدها وتحفظ نفسها. قراءة القرآن في فترة الحيض الحقيقة هي عليها ألا تمس المصحف، وإن كانت بحاجة إلى القراءة فأجاز ذلك بعض أهل العلم أن تقرأ إن كانت تحتاج إلى أن تثبت الحفظ أو أن تحفظ بعض آيات من القرآن الكريم أو التزمت بورد معين فأباح البعض لها ذلك، ولكن لا تمسك المصحف. قراءة البيت بدون القرآن الكريم في البيت بدون حجاب لا شك لا شيء فيها، يعني المرأة تجلس في بيتها تكشف مثلا عن وجهها، تكشف عن شعرها، تكشف شيئا مما تكشفه أمام الزوج، تقرأ قرآن، لا حرج في ذلك. هل يجوز للمرأة الثيب أن تزوج نفسها أم لابد من لابد من الولي؟ الولي الذي يعقد على المرأة المسؤول عنها، أبوها أو ولي أمرها أخوها أو غير ذلك. أما أن تزوج المرأة نفسها هذا فيه خطر عظيم حتى ولو كانت ثيبة، لا يجوز للمرأة أن تفعل ذلك. والأحاديث الواردة في هذا التي اشترطت الولي يعني تشمل المرأة الثيب كما تشمل أيضا المرأة البكر. الصلاة وراء أئمة في التلفزيون لا يجوز، الرجل عليه أن يأتي إلى المسجد إن استطاع ذلك، إن لم يكن عنده مانع من مرض أو غيره، لأن الصلاة على الرجال واجبة في بيوت رب العباد سبحانه وتعالى. المرأة تصلي في بيتها بمفردها، ولا تصلي لا خلف الإذاعة ولا خلف التلفاز. الزكاة، يسأل السائل أخرجها فلوس ولا أكل وما مقدارها؟ والحقيقة لم أرى هنا بيان يعني يقصد ماذا يقصد الزكاة، لعله يقصد زكاة الفطر مثلا. فأنا أقول بالنسبة لزكاة الفطر وقد انتهت، النبي عليه الصلاة والسلام حدد أصنافا ومنها الطعام، يعني ما يأكله الناس أو قوت أهل البلد كما هو معلوم، والراجح أن يخرج الإنسان من الأصناف التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام في حديثه صاعا من تمر أو صاعا من بر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقط واللبن المجفف أو صاعا من طعام، والعلماء قالوا يعني من طعام أهل البلد، فليخرج الإنسان زكاة الفطر من ذلك. أما إن كان يسأل عن زكاة المال فزكاة المال 2.5% من المال، تخرجها مال لا شيء في ذلك، لأنه مال أخرج منه إيه؟ أخرج منه مالا. حكم قراءة القرآن في الصلاة المفروضة على سماعة المساجد الخارجية، حقيقة يعني ما أدري يقصد، يعني هل هو قراءة القرآن في الصلاة على سماعة المساجد الخارجية، يعني هو هل يصلي من خلال ما يسمعه من مكبرات الصوت في المساجد وفي بيته؟ لا، قلت قبل قليل لا يجوز له إيه؟ لا يجوز له ذلك. الأخ من الرضاع، نعم يا أختي يا منتقبة، هو أخوك فله أن يرى وجهك. النبي عليه الصلاة والسلام يعني أخبر بأن ما يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فالأخ من الرضاع هو في هذه الحالة كالأخ لك، فلا حرج في أن يرى الوجه. سائل يقول: من هو الذي منعته ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجلوس على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت له أنت مشرك نجس؟ هذا الحقيقة ورد عن أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله تعالى عنها، وإن يعني ضعف بعض المحدثين هذه الرواية، ولكن هو ما جاء في كتب السنن وبعض كتب السير أنها هي أم حبيبة التي منعت أن يجلس أبوها أبو سفيان على فراش رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هل الإمام في صلاة التهجد أن يقرأ من المصحف؟ أقول أهل الإيمان أهل الإسلام عليهم أن يعتنوا بالقرآن الكريم وأن يحفظوه. الحمد لله البلد عندنا مليئة بالأئمة وحفاظ كتاب الله عز وجل، فالحافظ هو الذي يؤم الناس. قال النبي عليه الصلاة والسلام: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. الحمد لله الأمة حتى يعني نحن حتى من أيامنا كنا نتوجه ونقرأ القرآن على مشايخنا وحفظناه وتعلمناه، والأمة الآن مقبلة أكثر على حفظ كتاب الله تبارك وتعالى، وهؤلاء يقدمون للصلاة. أما إذا لم يكن الحافظ أراد أن يصلي واحتاج أو احتاج الناس إلى من يصلي بهم في التهجد ولا يحفظ الواحد من كتاب الله أو لا يقرأ قراءة صحيحة، فلا حرج أن يقرأ الإنسان ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. العطر لا يفطر الصائم، سؤال عندي: وضع الطيب أو العطور لا يفطر الصائم، ولكن يتحاشى الإنسان من البخور كما ذكر بعض أهل العلم، لأن البخور ده له جرم اللي هو الهواء الخارج الصاعد، فلا يعني يستنشقه الإنسان، ولكن لو أتى إلى ملابسه أو شيء لا شيء في ذلك. الكحل في العين أيضا لا يفطر الصيام. أما الجيران الذين يتشاجرون مع الناس في كل فترة فنسأل الله لهم الهداية والتسديد والتوفيق، وأن يعيش الناس فيما بينهم على محبة ومعروف، وأن نتواصى جميعا بالحق وأن نتواصى بالصبر، فالجار يصبر عليه ويؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر، إلى جانب أنه يحسن إليه لعله يرجع ويعود إلى ربه سبحانه وتعالى جل في علاه. إخواني الكرام، انتهى وقت هذا اللقاء معكم، إلى أن ألتقي بكم مرة أخرى أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتاوى الدين أنوار وللإفتاء أسرار.